بسم الله الرحمن الرحيم. زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلا زالت تلك القصص الجميلة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراسا للمؤمنين، لا زالت معينا لا ينضب من الدروس والعبر والفوائد لأهل الإيمان والدين. لا زالت هذه القصص تغذي الإيمان في قلوب الصالحين، ولا زالت تنمي مكارم الأخلاق ومحاسنها في نفوس الصالحين. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عظيم صاحب صدقات وإحسان إلى الفقراء، أعطاه الله فأعطى الخلق، وأكرمه الله فأكرم الفقراء، أنعم الله عليه فأنعم على الناس. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض، يعني صحراء، فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة أرض ملبسة حجارة سوداء، فإذا شرجة مسلك الماء الذي ينحدر فيه الماء، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله الذي نزل من السحابة. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، هذه المجرفة من الحديد. فقال له الذي رأى المنظر وسمع الصوت في السحابة وتتبع الماء، قال لصاحب البستان: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. مطابقة، صاحب الاسم في الأرض يخبره باسمه الذي سمعه في السماء. فقال له أي صاحب البستان: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه على المساكين والسائلين وابن السبيل، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. رواه مسلم. إذن القصة هذه فيها خبر عجيب: واحد يسير في أرض خالية تمر فوقه سحابة يسمع فيها صوتا، واحد يأمر آخر بأن يسقي حديقة فلان لرجل باسم معين. نحن نعلم أن الله أقام السحاب على ملائكة توجهه، مأمورة أن تنزل المطر في المواقع المحددة له، وهذا الصوت الذي سمعه الرجل هو صوت ملك. وسنة الله أننا لا نسمع خطاب الملائكة في العادة إلا لحكمة، فقد يخرق الله العادة ويسمع بعض البشر صوت ملك. وطبعا هذا فيه فائدة بلا شك، وكرامات أولياء الله الصالحين يجري الله عز وجل أقدار ليبينها للناس. لا شك أن سماع اسم رجل في السماء وصوتا خفيا يأمر شخصا آخر أن ينزل الماء لحديقة فلان ويسقيها، والماء ينزل من السحاب ويجتمع في منحدر، وهذا يسير إلى بستان معين واسم صاحب البستان موافق للاسم الذي في السحاب، لا شك أنه خبر عجيب. وهذا الذي قاد ذلك الشخص الذي سمع ورأى أن يتتبع القضية لنحصل نحن على السبب الذي من أجله أكرم هذا الرجل بكرامة من الله. إذن الشخص هذا صاحب المزرعة ينظر إلى دخلها وثمرها وحاصلها وحصادها فيقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة، وقسم يجعله لمعاشه ومعاش عياله، والقسم الثالث يرد في حديقته بذورا وأجرة عمال وصيانة وسقي ونحو ذلك. السحاب أيها الإخوة والأخوات مسخر بأمر الله تعالى، يحمل رزق العباد. قال تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالله هو الذي يسوقه، وهو الذي يحيي به البلاد والعباد، ولا يمطر إلا بمشيئة الله، فما أعظم سلطان الرب، وما أغزر إحسانه، وألطف امتنانه. كان الحسن إذا رأى السحاب قال: في هذا والله رزقكم، ولكنكم تحرموه بخطاياكم وذنوبكم. والله عز وجل قد يسخر سحابا ليسقي بستانا معينا من بين جميع بساتين المنطقة، وذلك لصلاح صاحبه وإنفاقه في سبيل الله. والله عز وجل من حكمته أن جعل للملائكة وظائف تسوق السحاب، فالمدبرات أمرا، وكلهم بتدبير أشياء من أمور العالم العلوية والسفلية، من الإمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والجنة والنار. فجبرائيل موكل بالوحي يتلقاه من الله ينزل به على الرسل، إسرافيل موكل بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة، ميكائيل موكل بالقطر والمطر والنبات، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، مالك موكل بالنار، عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتبون أعمال العباد، في حفظة يحفظون كل إنسان من المهلكات، حتى إذا جاء أمر الله تخلوا عنه فوقع المقدور والمحذور والمكروه، ووقع الحادث وجاء الموت. إنهم كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أولي الجبال ملك، وهناك ملائكة تنزل كل يوم وتصعد ويشهدون على العباد، يحضرون مجالس الذكر. الملائكة لهم أعمال كثيرة جدا. ويستفاد من هذه القصة الحكمة في التصرفات المالية، تقسيم النتاج الأرض أثلاثا يدخل في الحكمة في تدبير أمور المعيشة وحسن التصرف فيها. فالغلة هذه فيها حقوق للأولاد ومن يجب على هذا الرجل الإنفاق عليهم، بمن فيهم نفسه هو: وإن نفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. وقسم ينفق لتنمية الحديقة وإصلاحها والقيام على هذه المزرعة، وهناك الثلث الذي يعطى للفقراء والمساكين. حسن التخطيط يمكننا من الصدقة، حسن التوزيع يمكننا من الإحسان، حسن الترتيب يجعل العطاء مستمرا. لو قال شخص: أريد أن أقسم راتبي أقساما، جيد، أريد أن أجعل عائد الشركة أو المؤسسة أقساما وأجعل لله فيه نصيبا، وهذا يدل على مشروعية التصدق بالثلث. الثلث والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. الصدقة فيها بركة، ولا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، يعني أنه لا يبقي منه شيئا لكن في الطاعات، ليس في الإسراف ولا في التبذير ولا في المحرمات، في الحق: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هؤلاء جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيل الله، فلهم أجر عظيم. القصة هذه تعلمنا أن الإنسان كما يدين يدان، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، أنفق أنفق عليك. هكذا في الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق، يا ابن آدم أنفق عليك، رواه البخاري. والمال الذي تخرج منه الصدقة لا ينقص بل يزيد. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة. التصدق بثلث المال مشروع، والثلث الذي كان يخرجه صاحب الحديقة ليس هو نصاب الزكاة، هذه صدقة، لأن نصاب الزكاة لا يزيد في المحاصيل الزراعية عن العشر. وصحيح أن هذا شرع من قبلنا، ولكننا في شرعنا: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، هذا الذي يسقى بلا تعب ولا مؤونة ولا كلفة، وما سقي بالنضح واستخراج الماء نصف العشر، رواه البخاري. ثم الزكاة على الثمار متى تخرج؟ وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا العشر أو نصف العشر بحسب الحال ما كان يسقى بماء السماء والعيون والآبار ثلاثة أرباع العشر بينهما. لكن نحن نلاحظ الآن أن صاحب الحديقة أدى الواجب وزيادة. يستفاد من هذه القصة فضل النفقة على الأهل والعيال، هذا إنسان حكيم عليه واجبات، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أن تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. الذي يخرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، والذي يخرج على والدين كبيرين يسعى فهو في سبيل الله. ولست تنفق كما قال عليه الصلاة والسلام نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، وإذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. من فوائد هذه القصة فضل أكل الإنسان من تعب يده وكسبه، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وهذا الرجل كان يعمل في بستانه بيده ومن الثمار يأكل، وهذه بركة عظيمة. وما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، لماذا؟ ليأكل من عمل يده. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، يعني لا يليق ما وجهه للناس يمد يده ويسأل، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. إذن اتخاذ الإنسان عملا يسترزق منه ويكفي به نفسه ذل السؤال ويصوم به وجهه وعياله هذا شيء عظيم. وهكذا فعل الصحابة، وكان منهم تجار وكان منهم مزارعون وكان منهم صنع يعملون، نعم المال الصالح للرجل الصالح. رأينا في هذه القصة كيف أن شكر النعمة سبب في بقائها بل وزيادتها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر، قيدها حتى لا تذهب منك، بماذا؟ بالشكر، إن النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق بالمزيد وهما مقرونان فلا ينقطع المزيد حتى ينقطع الشكر. الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، ثناء على الله باللسان وحمد، معرفة المنعم بالقلب ومحبته، العمل بالجوارح في شكره وعبادته سبحانه وتعالى. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. القصة هذه أيها الأخوة والأخوات فيها إثبات كرامات أولياء الله تعالى، يعني سحابة تنزل ماء لا يسقي إلا هذه المزرعة، ما معنى هذا؟ فالله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين ويحفظ الصالحين، وهو عز وجل ينمي أموالهم، وهو سبحانه وتعالى يديم نعمته عليهم. لقد رأينا في هذه القصة سعي الرجل الذي سمع ما سمع لأخذ العبرة والاستفادة والبحث والتنقيب حتى يعرف السبب، وفي هذا فائدة. وكذلك فيها التعرف على الصالحين، فإنه قال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان. وكذلك في القصة أن الذي لا تعرف اسمه يشرع لك أن تناديه يا عبد الله، لأن كل الناس عبيد لله، فلو أردت أن تنادي شخصا بدل أن تقول يا هيه أنت يا، تقول يا عبد الله. وفيه كذلك استحباب التعارف والسؤال على الاسم، ما اسمك؟ خصوصا إذا كان واحد من أهل الخير والدين. الإمام أحمد رحمه الله لم يكن يسمع عن أحد صاحب سنة إلا أحب أن يجري بينه وبينه معرفة، سواء كان مواجهة أو كتابة، لأن اجتماع أهل الدين والخير والحق والتعارف والتعاون والتناصر والتعاضد يقوي الحق عموما. كذلك فإن الإنسان المسلم الذي عنده أعمال صالحة يشرع له أن يخفي عمله، فإن صاحب الحديقة ما حدث بما يصنع من الصدقة حتى قال له ذلك الرجل إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها، يعني الكرامة الآن ظهرت عرفت، بقي أن يفيده بالسبب. فصاحب الحديقة ما قال أصلا هذه دائما تأتيني وأنا دائما أسقى وأنا من بين كل البساتين وأنا لا. انكشفت القضية للآخر وجاء يستفيد، فبقي أن يقول له من باب العبرة ما الذي يفعله لأجل هذه الكرامة التي حصلت له. وكذلك نرى في هذه القصة أن الإخبار بما حصل من الماضين والصالحين أفادنا ثراء. هذه الأمة سبحان الله العظيم من فضلها أنه اجتمع لها خبرات وعبر وقصص الأمم السابقة. كل ما يفيدنا من أخبار من قد سبق خبرنا عنه، ويجب علينا نحن أن نشيع الأخبار الطيبة وأن ننشر وننقل الأشياء التي فيها عظة والتي فيها عبرة كهذه. والحديث أيضا فيه فضل الزراعة، ولذلك العلماء لما تكلموا في قضية ما الأفضل، التجارة أم الصناعة أم الزراعة، الذين قدموا الزراعة قالوا لأن فيها توكل على الله أكثر، ولأن الإنسان يبذل الأسباب ويرجو من الله حصول النتيجة، يبذر ويزرع ويسقي ويعمل ويرجو من الله أن تنمو وأن تبلغ وأن لا تأتيها آفة، قالوا فيها توكل على الله أكثر، وما يأكل منها إنسان ولا طير ولا دابة إلا كان الذي زرع أجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزقا حسنا، ونسأله عز وجل أن يكرمنا بفضله وأن يجعلنا من الشاكرين عند النعماء الصابرين عند الضراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.